اي حاجة.
ايوه جزاك الله خير. ولا نهنيهم وخلاص؟
بلاش نهنيهم.
ماشي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. عليكم السلام. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، ابتداء نحمد الله سبحانه وتعالى أطال لنا في العمر وردنا مرة ثانية لتعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على سلامتكم، والحمد لله الذي نجينا وإياكم من الشرور، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن، آمين. أي والله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. فالذي يعافيه الله من الفتن هي السعادة، سعادة تكون آمن وعند قوت يومك، صح؟ آمن في سربك، عند قوت يومك، معافى في بدنك، يبقى كأنك حذت الدنيا بحذافيرها، تبقى أغنى من قارون. اللي يبقى عنده قوت يومه ومعافى في بدنه وآمن في سربه يبقى أغنى من قارون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وهذا هو الغنى الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى ليس معناه أن يكون ثريا، إنما يكون عنده غنى في نفسه وغنى عن الناس. بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدقائق نستعرض عدة أحاديث من الأحاديث المقررة علينا في هذا العام بإذن الله تبارك وتعالى، وأظن أننا قد انتهينا إلى الحديث 17، وخدنا 16. معقول؟ خمسة عشر. ما هو محتاج شروح أنا صراحة. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يأبى؟ قال: من أطعاني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يعني السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل الأمة يدخلون الجنة، هذه الأمة أمة ماذا؟ هل هي أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، صح؟ إذن لو كانت أمة الإجابة، طب ما أمة الإجابة كلها يدخلون الجنة، فما فائدة إلا من أبى؟ لا، يعني لو كانت أمة الإجابة، يعني كل من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة، صح؟ صح؟ هل يدخلون الجنة في أول الأمر، ولا هناك من سيدخل في أول الأمر، ثم هناك أناس يعذبون بقدر ذنوبهم، وهناك أناس يوقفون بين الجنة والنار حتى ترد الحقوق إلى أهلها، صح؟ تفضل.
يقول إن هو في أول فقرة، يعني من أبى يدخل النار
ده الكلام ده لو احنا قلنا ان هذه الأمة أمة الإجابة صح؟ وإلا ممكن يقال لك ان المقصود بالأمة أمة الدعوة، يعني كل الأمة يدخلون الجنة إلا من أبى مثلا. لو قال لك قائل طيب من يأبى؟ قال من أطعنا دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ده لو أن قائلا قال هي أمة الدعوة، ولكن الصحيح أمة إيه؟ الإجابة. يبقى الصحيح أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ لا أنا أقصد هي أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ قولا واحدا إجابة ولا دعوة؟ لا منفعش. أمة الدعوة الأمة هي جموع الناس التي يخلقها الله عز وجل منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يسمى أمة. يعني كل أمة من الأمم هي جموع الناس التي بين نبيين أو رسولين. يعني أمة نوح، من نوح عليه السلام إلى إبراهيم تسمى إيه؟ تسمى أمة، أمة الدعوة. يعني الأمة التي أرسل نوح عليه السلام يدعو إلى الله فيه، الذي يستجيب يسمى أمة الإجابة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن تقوم الساعة تسمى أمة إيه؟ من استجاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أمة الإجابة. طيب كل أمة يدخلون الجنة المقصود بها أمة إيه؟ الورق. طيب أمة الدعوة تبقى إزاي؟ تمام. تمام. مع أول الداخلين يدخل الجنة مع أول الداخلين، فيكون الاستثناء هنا. تمام. يبقى إذا نستطيع أن تقول إيه على هذا القول أن أداة الاستثناء إلا بمعنى هل الاستثناء استثناء منقطع ولا استثناء منفصل؟ يعني إيه؟ أما يكون استثناء متصل يعني ما بعد الاستثناء مستثنى من الذي قبل الاستثناء. تمام؟ مفهوم يعني؟ أما إذا كان استثناء منقطع تبقى إلا بمعنى لكن، يبقى المستثنى غير المستثنى منه. ماشي؟ طيب كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. المعنى الراجح وهو الأولى أن المراد بالأمة أمة الإجابة، أن كل أمة الإجابة يدخلون الجنة، يعني يكون مآلهم إلى الجنة بما معهم من التوحيد. طبعا إذا لم يأتوا بناقض من نواقض التوحيد، صح؟ صح ولا ما صح؟ لأن الذي يكون مؤمنا ثم يرتد لا يكون في هذه الأمة، والذي يكون مؤمنا في أول أمر ثم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن أمة الإجابة أي من مات على التوحيد. فكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة مع أول الداخلين، ولكن من يأبى بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن من يأبى من هو؟ العاصي. فهناك أناس لن يدخلوا الجنة في بادئ الأمر، ولكن يدخلوا النار فيعذبوا على قدر ما عندهم من المعاصي. طيب السؤال، هل هناك دليل يدل على أن من الموحدين من سيدخل النار أولا قبل أن يدخل الجنة؟ هل في دليل؟ يعني هل في دليل يدل، هل في حديث ورد يدل على أن في ناس تخش النار وبعدين تخش الجنة؟ وضحتها السؤال خلاص. لا تفضل عندك. تمام. آخر رجل يدخل الجنة. لا حديث بعث النار ده بيدل على، تفضل، بعث النار ده حديث يدل على من سيدخل النار.
ماشي.
لكن مش من أهل التوحيد، لا، من الكفار، من الكفار. ولذلك قال هم من قوم ايه 99 واحد خش النار والواحد خش الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم من قوم مين؟ ها؟ ايوه جوج ومأجوج كفار. تفضل. ايوه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هناك اناس من اهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون وقد تفحموا فيلقون في نهر الحياة. وحديث إني لأعرف آخر رجل خروجا من النار ودخول الجنة، صح كده؟ وهناك آية، لا بس هذه الآية تدل على أن أصحاب الأعراف يعني هذا هؤلاء يوقفون بين الجنة والنار على قول بعض أهل العلم. إذن يعني إذا خلصنا من هذه المسألة أن هناك من أهل التوحيد من سيدخل النار أولا، ثم يكفر عنه بقدر ما يعذب على ما قدم من المعاصي، ثم بعد ذلك يدخل في نهر الحياة ويدخل الجنة، صح كده؟ طيب إذا كل أمتي يدخلون الجنة، أي مع أول من يدخل، إلا من أبى والذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم يعذب على قدر المعصية ثم يدخل الجنة. طيب في أي سؤال، في أي استفسار، في أي معلومة لأحد؟ يعني في حاجة نستنبطها من هذا الحديث؟ طيب هناك آية في كتاب الله قريبة المعنى من هذا الحديث أو آيات؟ جزاك الله خير. جبت معنى يعني الاختبار والامتحان، لا مش قصدي كده. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قد يكون هذا العذاب في الدنيا وقد يكون العذاب في الآخرة. الحاصل أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل العبد محلا للعذاب إن لم يعفو الله عنه في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هذا هو فائدة العلم الذي نتعلمه. لأن احنا نتعلم العلم ليه؟ يعني نتعلم هذا العلم لماذا نتعلم؟ للنجاة. يعني نتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلمها ونعمل بها، فنكون بإذن الله تعالى مع أول من يدخل الجنة وننجو من الفتنة والعذاب الأليم. يبقى إذن احفظ هذه الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب الحديث 17، قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر عن سالم هو سالم بن أبي الجعد عن كريب وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. يعني ظاهر هذا الحديث بيدل على أن الرجل إذا جاء يجامع أهله ثم قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر ولد يصبح هذا الولد ليس للشيطان عليه سبيل، لا يوسوس له ولا يصرعه، صح؟ يزار حديث بقول كده، ولا يكون للشيطان عليه سبيل لا في إغواء ولا تزيين. يعني هذا الولد يكون ولدا ربانيا ويدخل الجنة، صح ولا ما صح؟ طيب يعني زار حديث بقول كده وما بقولش، سؤال عندك، زار حديث بقول كده وما بقولش. طيب ما احنا شفنا فيه إخوة طيبين وأفاضل ونحن نظنهم أنهم عندما جامعوا أهليهم ذكروا هذا الحديث، ومع ذلك بنرى لهم أولاد يعني أمثال الشياطين. كيف تجمع بين هذا الحديث والواقع؟ تجمع بينه إزاي؟ يعني جالك واحد سألك سؤال قال لك ازاي ما يعني يجي مثلا واحد من الافاضل طب ما الشيخ ده عارف هذا الحديث وعمل به ومع ذلك ابنه طالع مش كويس وان مثلا يقول لم يضره الشيطان ابدا تجمع ازاي بين الحديث والواقع خلاص مين يعرف طيب قول ممكن ها يعني انت عربت المعنى شوي يعني انت تقصد ان ممكن يكون الضرر يقصد به ان الضرر التام يعني مثلا قد ينال منه بعض الشيء ولكن يموت على التوحيد مثلا انت تقصد كده طيب هل من مزيد
هو قصد معنى الضرر على جنس معين
ايه بقى هو الجنس ده احسنت فهمك صحيح فهمك صحيح ان الضرر المقصود به ضرر معين بس ايه هو الضرر صرع الدليل انه صرع طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد الا وينغزه الشيطان في جنبه فيستهل صارخا إلا ما كان من ابن مريم جاء ينغزه فوجد الحجاب هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أهل العلم حملوا هذا الحديث على هذا الحديث حملوا الضر المقصود في هذا الحديث على صيغة أو صورة الضر وهو عن الطفل الذي يذكر اسم الله عز وجل من والده عند وضع النطفة ويذكر هذا الحديث فإن الضر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ضر خاص كما قال أخيكم أن يقصد به يأتي الشيطان فينغز في جنبه فيحال بينه وبين ذلك وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أو قال لعائشة أو قد جاءك شيطانك فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع كل منا شيطان قال نعم ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن هذا حديث يدل على أن ما من أحد إلا وله قرين من الجن طيب إيه فائدة القرين يغوي الإنسان يغوي بمعنى ذلك يميله إلى الباطل يزين له المعاصي ويقبح له الخير ويأمره بالفحشاء وينهى عن المنكر فلذلك يزل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه جميعا فنقله لا يريد أن ينقله من الشرك إلى الإسلام ولا من الإسلام إلى الجهاد ولا الهجرة الحديث المعلوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا جاء في إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له ضراط فإذا ثوب بالأذان أدبر وله ذراط فإذا وقف العبد في صلاته جاءه الشيطان يقول له اذكر كذا واذكر كذا هذا لفظ أو هذا الحديث يدل على العموم ما من أحد إلا ويأتيه الشيطان في صلاته بهذه الوساوس يبقى وهذا ضرر ولا مش ضرر وهذا الضرر يتنافى مع هذا الحديث ولا ما يتنافاش صح إذن هذا الحديث وإن كان ظاهره العموم إلا أن المراد من هذا الضر ضر خاص بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وهو أن من ذكر أو الرجل إذا ذكر اسم الله عز وجل عند الجماع فإنه إن قدر بينهم ولد عند ولادته إذا جاء الشيطان ينغزه فإن الله عز وجل يحول بينه وبين ذلك خلاص يا جماعة إذن هذا الحديث محمول على ضر معين طيب هناك حديث يحمل نفس المعنى ولكن في موضوع آخر جاء اللفظ عام ولكن يراد به الخصوص النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف المشهور استعمل أبو هريرة على صدقة الفطر فجاءه الشيطان فحدث الحوار المعلوم فقال له الشيطان أدلك على شيء ف فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. صح؟ صح ولا مصح؟ كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الرجل الذي يذكر الله ويقرأ آية الكرسي ثم بعد ذلك يرى الشياطين في منامه وأحلام مفزعة؟ كيف تجمع بين هذا الحديث وبين هذا الذي يحدث حقيقة؟ يعني تلاقي الأخ يقول لك أنا صليت الفجر وقلت الأذكار ونام على ضوء وعلى طهارة ومع ذلك جاءني الشيطان مثلا فزعني، لقيت واحد مثلا كلب أسود طلع يجري وراي عايز يعضني فيقوم مفزوع من النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ، قال صدقك وإنه لكذوب. يبقى ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، أي من جنس الشياطين التي أو من جنس الشياطين الذي جاء إلى أبي هريرة، لأن الشياطين لها أعمال، الشياطين لها أعمال، صح ولا مصح؟ فهناك شياطين تتجسد في صورة إنسان كهذا الشيطان الذي جاء إلى أبي هريرة، مظبوط؟ وهناك شياطين تخصصها في استرقاء السمع، يعني هو كلها شياطين ولكنها تخصصات. تخصص هذا الشيطان أنه يكون رئيا من الجن يصعد إلى السماء فيسترق السمع ثم يأتي، ده دوره. هناك شياطين تأتي وتوسوس للعبد في صلاته، وهناك شياطين توسوس للعبد في وضوئه، وهناك شياطين إذا ذكرت الله عز وجل لا تدخل معك البيت ولا تأكل ولا تشرب. إذن هناك أنواع من الشياطين. فمراد الشيطان الذي وصى أبي هريرة بهذا الحديث، المراد أنه لا يقربك شيطان، أي نوع معين من الشياطين، وهو الشيطان الذي جاء إلى أبي هريرة ومن كان على شاكلته. ولكن الشياطين الأخرى التي يأتي فبالأحلام وبالأشياء المفزعة فهذا لا يكون مرادا من هذا الحديث. إذا عرفتم هذا الحديث بيحل إشكالية إزاي؟ صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان صفتت الشياطين. وهل الشياطين كلها بتصفت؟ هل الشياطين بتصفت؟ مش كلها، صح؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أن مش كل الشياطين تصفت؟ بسم الله، من يحفظ دليلا؟ تفضل. ممكن يكون هيقول لك العاصي دي من نفسه، يقول لك دي من نفسه، ممكن واحد يقول لك دي من نفسه هو اللي بتأمره كده، هي النفس تأمر بسوء، الشياطين بتصفد ولكن ما زالت النفس. هو جاء في رمضان؟ ما جاءش في رمضان؟ سيدك ذو الفطر هذا كانت يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره، وهذا اهل العلم يقولون فيه جواز على ان الامام ممكن يمسك الصدقه حتى بعد رمضان فيخرجها. طيب، هناك حديث مشهور جدا، النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قال رايت ليله القدر فايقظني بعض أهلي أو فاستيقظت حتى أخبركم بها فوجدت رجلين يتلاحيان معهما شيطان فأنسيته. هذا حديث ثابت في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في أحد الصحيحين. يبقى الدليل على أن هناك شياطين تكون في رمضان هذا الحديث، وجدت رجلين يتلاحيان. يتلاحيان يعني إيه؟ يتشاجران أو يتنازعان، معهما شيطان، فدل على أن هناك أنواع من الشياطين في رمضان. إذن الشياطين المنفية نوع معين من الشياطين، ولذلك جاءت في سنة الترمذي صفدت مرضة الجن والشياطين. إذن عرفنا يا جماعة أن اللفظ قد يكون ظاهره العموم ولكن يراد به الخصوص. عندنا ثلاث حالات: حالة الشيطان وقت الجماع، وحالة الشيطان في آية الكرسي عند النوم والرؤى والأحلام المفزعة، والشيطان في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان صفدت الشياطين. خلاص؟ طيب، هذا الحديث فيه من الفوائد أن الإنسان لا يفطر عن ذكر الله على أي حال، حتى في الحال الذي هو الجماع. طبعا الجماع هو من أكثر الأوقات التي يتشاغل فيها الناس عن ذكر الله لغلبة الشهوة والهوى. فالإنسان إنما ينسى ذكر الله عز وجل إذا غلب عليه الهوى، وإذا غلبت عليه الشهوة، وإذا غلب عليه الغضب، وإذا غلب عليه اللهو والتجارة. هذه الأسباب التي تجعل الإنسان ينسى ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان يستحب له أن يذكر الله عز وجل حتى في أحلك ساعات الهوى وغلبة الشهوة. فإذا كان يستحب للإنسان ذكر الله عز وجل في مثل هذه الحال، فلا شك أن ما كان دون ذلك أولى بالذكر. فإذا كنت جالسا في عملك وتستطيع بين الحين والحين أن تقول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا إله إلا الله، إذا كنت تسير في طريق، إذا كنت في المطبخ بتطبخي، أنت قاعد في المطبخ تطبخي، إيه المانع أن تطبخي كده مثلا كل دقيقتين ثلاثة تقولي سبحان الله، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وارحمني، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. إذا كنت أنت قاعد مع أصدقائك بتتكلم بتتسمروا، هذا هو ذكر الله الذي أمرنا الله به. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأثنى الله عز وجل على عباده الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. سبحان الله العظيم، يعني حتى بعد انتهاء الصلاة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فطبعا ذكر الله عز وجل هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء وقال يا رسول الله دلني على عمل فإن شرائع الإسلام كثرت علي. قال لا يزال لسانك رطب بذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما هو ثابت في السنن أن عيسى بن مريم عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، ثم كان من خطبته أنه قال وأمركم بذكر الله كثيرا، أو أمركم بذكر الله كثيرا، ثم ضرب مثلا قال ومثل ذلك كمثل رجل خرج يعدو واشتد العدو سراعا في إثره. واحد خرج يعدو يعني يجري لأن هناك جماعة من الناس يريدون أن يهلكوه ويقتلوه، فظل يفر جري وخرجوا سراعا في إثره فوجد حصنا حصينا فتحصن به. أنا عايزك تستشعر الموقف، لو أنت ماشي وطلع عليك جماعة من الناس بأيديهم سلاح وطلعوا وراك عايزين يقتلوك، وانت طلعت تجري بأقصى قوة ولا تجد لك ملجأ ولا من ينصرك ولا من يغيثك، فلما انقطع نفسك تماما وظننت أنك خلاص قد هلكت وأوشكوا أن يقبضوا عليك، وجدت بيتا فيه باب من حديد فدخلت هذا البيت وأغلقت عليك الباب من حديد. ايه رأيك في الحصن ده؟ ايه رأيك في الطمأنينة دي؟ استشعر الموقف ده؟ تخيل الموقف ده؟ ولذلك ضرب الأمثال الحسية بيقرب المثل المعنوي. تخيل هذا الموقف انت كده؟ خلاص يعني نفسك وصل للآخر وما عندش قادر تجري، فجأة لقيت قدامك حصن أو دشمة، دخلت الدشمة وقمت قابل عليك باب حديد وقعدت جوه وعرفت ان قد حيل بينك وبين هؤلاء، إحساسك يكون ايه؟ قول لي كده إحساسك يكون ايه؟ تحس بإيه؟ تشعر بإيه؟ الطمأنينة والراحة، تشعر أنت تولدت من جديد وكتب لك عمر جديد، صح كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال وذلك مثل الذي يذكر الله عز وجل، فإن أحسن ما يكون العبد تحصنا من الشيطان إذا كان ذاكر الله عز وجل. إن الشيطان توعد فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالشيطان لا يألو جهدا أن يغويك، ويزين لك ويحبطك وييئسك ويحزنك ويدخل عليك الهم والغم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر يقول لك يا ده الأيام اللي جاية أيام سودة مش هتتلاقى فيها رغيف العيش تاكله، ويأمرك بالفحشاء. والفحشاء هو كل قول وفعل فاحش بذيء، فهذا هو فعل الشيطان. تتحصن من الشيطان بماذا؟ ليس هناك حصن تحصن به من الشيطان إلا كثرة ذكر الله. ولذلك هذا الرجل الذي غضب واشتد غضبه وانتفخت أوجاده واحمر وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما به. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أو تظن أن بي جنون أو صرع؟ فتخيل. إذن إخوان، هذه وصيتي لي لنفسي ولكم بكثرة ذكر الله عز وجل. لا يزال لسانك رطب بذكر الله حتى إذا جئت لتقضي وطرك من أهلك، تكن ذاكرا لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بين فائدة عظيمة جدا. عارفين حديث جاءت فاطمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خادم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ما هو أفضل من الخادم. إذا جئت إلى مضجعك تسبح وتحمد وتكبر 33، هذا خير لك من خادم. يعني استنبط أهل العلم أن ذكر الله عز وجل عند النوم يعطيك قوة في بدنك، فهذه القوة تجعلك تستغني عن أعمال الخادم فتقوم بها أنت. تخيل. ولذلك نبي الله هود أمر قومه بالاستغفار، قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار هو من الذكر، يعطيك قوة في بدنك وقوة إلى قوتك. وطبعا يعني إذا كان هذا الذكر في هذا الوقت يعطي القوة في البدن. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله كان إذا صلى الفجر ظل في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى قريب من صلاة الظهر. تخيل، يصلي الفجر فيظل يذكر الله عز وجل في مجلسه. فكان الإمام ابن القيم رحمه الله وتلميذه كان يقول: فكنت أريد أن أتكلم أو أسأله فأنتظر حتى قبيل الظهر حتى ينتهي من أذكاره ومن ذكره. فلما سئل ابن تيمية رحمه الله عن ذلك فقال: هذا هو زادي الذي أتزود به لباقي النهار، فإذا ضاع مني هذا الزاد فلا أعرف كيف أتزود. فحقيقة يا إخوان، أنا بنصح نفسي وإياكم والأخوات، لا بد أن يكون لك وقت طويل من الذكر، ولكن الذكر الذي يجمع فيه بين اللسان والقلب. ممكن أحد يقول سبحان الله والحمد لله ودماغه مش موجود أصلا. ممكن زي ما بيحصل كده تتلاقي واحد مثلا عايز يقول أذكار وانت قاعد تكلمه، فهو اللي بتكلمه بيسمع لك وقاعد يسبح كلام. ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. لا، إذا جئت لتذكر فخل القلب. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال له: فإذا كبرت، أي في الصلاة، ففرق قلبك لله، فرق قلبك بقى للذكر. فهذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي أن يكون لنا أوقات، وأوقات طويلة، ندين فيها الذكر ونروض النفس على كثرة الذكر. فوالله العظيم هذا يقوي البدن ويحيي القلب. تجد القلب فيه قوة حقيقة، وتجد أن هناك نور يجعل الله عجل في القلب من هذا الذكر. ولذلك أعلم أهل الأرض تجدهم أكثر الناس ذكرا وأفضل الناس عبودية. لا يمكن أبدا تجد واحد من أهل العلم الذين يسيرون على هدي السلف الصالح إلا وتجده صاحب عبادة قوية ولسانه يلهج كثيرا بذكر الله عز وجل. أما العزائم التي خارت ويعني ضعف الهمة وقلة العزيمة وضيق الصدر وعدم نور الوجه ولا نور القلب، كل ذلك بسبب عدم ذكر الله عز وجل وكثرة انشغال في الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالذكر في هذا الموضع، فإن كان لنا وقت فيه فراغ فذكر الله عز وجل أولى فيه. إذن هذه أعظم فائدة نستفيدها من هذا الحديث، كثرة ذكر الله عز وجل على كل حال. نسأل أذان عندنا؟ بسم الله. الحمد لله. عندنا؟ الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 18، قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، أخبرنا شعيب هو شعيب بن أبي حمزة، حدثنا أبو الزناد. من يعرف أبو الزناد؟ حد يعرف اسمه؟ طب الأعرج عبد الرحمن هرمز أبو الزناد ولا الأعرج؟ إيه؟ أبو الزناد عبد الرحمن هرمز والأعرج عبد الله بن ذكوان. ما يعني إذا تعرف هذا الإسناد، الإسناد هذا إسناد من إسناد صحيح جدا، يعني من رجال البخاري ومسلم. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب الأعرج دي غيبة ولا مش غيبة؟ غيبة ولا مش غيبة؟ أما تقول للفلان ده أعرج، فلان أعرج، طب ليه مش غيبة ليه؟ دلوقتي غيبة ولا مش غيبة؟ نعم؟ أيوة لأنها تعرف. طيب الغيبة ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، ده من اللي قال كده؟ من اللي عرف هذا التعريف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح، حديث صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني بهته يعني اغتبته وبهته كمان مع بعض. فأنت عندما تقول لرجل الأعرج، الغيبة تكون في ثلاثة أمور. الغيبة تكون، ما معنى الغيبة أولا؟ الغيبة هي ذكرك عيوب إنسان في حال غيبته، يعني لا يستطيع أن يرد عن نفسه. لما الغيبة، موضوع الغيبة ده موضوع خطير جدا ومن كبائر الذنوب. الغيبة من كبائر الذنوب. فذكرك أخاك بما يكره، وما يكره الإنسان يكون في ثلاثة أشياء. هناك عيوب في الخلقة، يعني عيوب في الخلقة زي إيه؟ زي الأعرج والأعمش، صح؟ والطويل والقصير والأحول والمكرش والأصلع، صح؟ ما دي كلها، كل دي عيوب في الخلقة. فلو أنت ذكرت أحد من الناس بمثل هذه الأشياء في غيبته فقد اختبته. يقول له الفلان ده ما أسيبك منه، ده بين عليه إنسان طويل كده وهبل. يقول لك ده قصير ووقر قوي. هذه من الغيبة، من كبائر الذنوب. إذن ذكرك أخاك بما يكره في الأشياء الخلقية، وهناك غيبة في الأشياء الخلقية، كأن تقول هذا الرجل ده زير نساء، الرجل ده دايما بيتلصص على النساء، اختبته حتى وإن كان فيما تقول. أو تقول هذا الرجل، أعوذ بالله منه، الرجل حساد عينه وحشة. والمسألة دي منتشر جدا بين الأخوات، النساء دايما بيخافوا جدا مسألة الحسد دي. تقول لك فلانة دي أختي دي، أعوذ بالله، أنا جربتها كم مرة عينها وحشة، تيجي عند البيت ومنفصة مكسورة. تخيل الكلام اللي بسمعه كتير. يعني هذه غيبة. وهناك غيبة أو في العيوب الدينية، كأن تقول مثلا في الرجل الإنسان ده إنسان فاسق، أو الإنسان ده مبتدع، أو الإنسان ده مفرط في العبادة. هذه غيبة أيضا. هناك قول يقول لا غيبة في فاسق، لا، هذا ليس بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الفاسق له حقوق. حتى الفاسق لا حقوق. الحمد لله. إذن يا أخوانا، قول من قال لا غيبة في فاسق، لا، الكلام ده مش مظبوط، لأن الفاسق مسلم ولا مش مسلم، صح؟ مؤمن ولا مش مؤمن؟ حتى إن كان فاسق مؤمن، مظبوط. ولكن إن كان فيه فسق لا يجوز ذكر هذا الفسق إلا في عدة أمور، منها التعريف والتحذير وعند الفتية وعند القضاء. ولذلك أهل العلم رخصوا في ذكر مثل هذه الألقاب إذا كانت للتعريف كما قال أخونا الفاضل. لذلك هناك من أهل العلم من لا يعرف إلا بذلك، الأعرج، هذا اللقب أشهر من الاسم. من الاسم يعني أنت لو جيت الوقت تقول عبد الله بن ذكوان ما حدش يعرفك، لكن قلت الأعرج معروف، حميد الطويل مثلا، الأعمش سليمان بن مهران الأعمش معروف. طبعا احنا ذكرنا مسألة الغيبة لأنها تتعلق بمسألة ايه؟ الأعرج. إذا ابتداء يا إخوان، الغيبة محرمة ومن كبائر الذنوب، وخاصة إذا كانت الغيبة في شأن أهل العلم. لأن أنت عندما تختاب واحد من عوام الناس يعني غاية ما فيها أنك ستظلمه في نفسه، ولكن هذا الظلم مش لن يترتب عليه مفاسد. لكن لما تيجي واحد بقى من أهل العلم، رجل هو جليل في أعين الناس، الناس يقصدونه لما عنده من علوم الشرع، يأخذون منه الدين ومعرفة الحلال والحرام، وبعدين خلفك في مسألة من المسائل أو في نازلة من النوازل زي النازلة اللي نزلت بينا الآن، فأنت شايف أو أنت ترى رأيا غير رأي هذا الرجل العالم الشيخ. فبعض الناس يبدأ يجرح في العلماء، ولك اصل هذول العلماء مش عارف سلطه، دول العلماء مش عارف اصلا عايشين في التكييف، دول علماء. هذا كلام لا يجوز ولا يصح، وان كان قد خالفك في بعض الامور الدينيه. وكما هو معلوم لا يوجد امر من الامور اهل الاسلام اجتمعوا عليه الا في الامور الثوابت، لكن الامور الاجتهاديه انت لك فهمك للنصوص، طبعا إذا كنت من أهل العلم، ورجل آخر بأهل العلم له فهم آخر في النصوص. فطالما أن هذا الفهم جائز وهذا الفهم جائز، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. فمن أشد وأقبح أنواع الغيبة غيبة العلماء، أن تختاب عالما. ليه؟ لأنك إذا اختبت هذا العالم وذكرت سوءاته، خاصة عند من يطلبون على يدي العلم، سقط هذا العالم في أعين الطلاب. فإذا سقط هذا العالم سقط ما عنده من الشرع، فيأتي بعد ذلك الطالب يسمع من هذا العالم وهو متشكك في كلامه فينصرف عنه، فيكون هذا صد عن سبيل الله عز وجل وإن كنت لا تقصد. فالغيبة إذن أمر شنيع جدا، وينبغي الإنسان أن يتحفظ منه. وقد قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. شوف ضرب المثال، برضو ضرب المثال. يعني أنت عارف اللي أنت بتختبه ده عامل زي إيه؟ يعني اللي أنت هتختبه، تخيل اللي أنت هتبدأ تذكر سيرته بسوء، تخيلوا أنه ميت وبين إيديك ميت، تخيل بقى اللحم الميت بيبقى عامل ازاي، متعفن وكريه الرائحة وكريه الطعم، وان كنا احنا ما دقناهوش بس اكيد هيبقى كريه الطعم. لكن تخيل انت هتختبه ده، ان انت هتقطع من اللحم وتاكل قبل ما تيجي تذكر احد من الناس، خاصة اهل العلم. تذكر هذا المثال، اللي هتذكره بسوء تخيل انت حطيته وهو ميت بين ايديك وقعد تقطع منه وتاكل من اللحم. هل فينا حد يحب كده؟ لذلك قال الله عز وجل: فكرهتموه. فلذلك انا احذر نفسي واياكم من الغيبه عموما في اي احد من الناس، وخاصه في ذكر العلماء. فالعالم ان خالفك في امر من الامور او في مساله من المسائل، فحتى وان كنت انت ترى انه غير مصيب فدعه وشأنه، ولكن لا تستمع الى غيبته ولا تختابه انت بلسانك. المسألة دي منتشر جدا في أوقاتنا هذه، خاصة بين الناس بسبب الأحداث اللي حصلت. ففي ناس كانت ضد المظاهرات، وفي ناس وفق المظاهرات، وفي ناس بيقولوا لا ده كده صح لا كده غلط، يبدأ كل واحد من التاني يعيب على التاني: لا ده دول مش عارف صفاتهم، دول نعتهم، واحد لك دول جهلة مش عارفين في هدي السلف، وتقول لك لا دول مش كده، دول النظام الحكام على مزاجهم. فيبدأ يحصل نوع من الغيبة والتراشق بالألفاظ. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. يد الله ملأى، هذا فيه إثبات لصفة اليد، الله عز وجل له يد، صح؟ له يد وله يدان، صح؟ دي صفات ثبوتية لله، مظبوط؟ هل تحفظ من كتاب الله آية تدل على صفة اليد؟ أيوة. الله يحسن إليك، بل يداه مبسوطان، تفضل. يد الله فوق أيديه، تفضل. بيده الملك، أحسنت. قلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان. إذن صفة ثابتة لله عز وجل صفة اليد، الله له يد وله يدان. طيب والسماء بنيناها بأيد، ما معنى بأيد؟ لا بقوة، بأيد يعني بقوة، هذا على قول. ومن قالوا معناه والسماء بنيناها بأيد أي باليدان، قالوا إن أقل الجمع اثنين، فالله عز وجل له يدان وليس له أيدي، لا بل له يدان كما بين مثلا في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. فالله عز وجل له يد، ولكن لا تشبه يد أحد من المخلوقين، لأن الله عز وجل صفاته لا تشابه صفات الخلق. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. يبقى إذن هذا نفي للمثلية، وهو السميع البصير، إثبات للصفات الحقيقية. ودي مسألة سهلة جدا على من أنار الله قلبه. الله عز وجل له صفات، له يد، كل صفات الثابتة، له يد وله عين، ويتكلم كلام حقيقي وله قدم. فهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل له صفة اليد حقيقة. يد الله ملأى أي ملأى بالخير والرزق. والمراد كما قال بعض أهل العلم، هذا أيضا في صفات صفة اليد بدون تأويل، فيراد بها أن يد الله حقيقة ملأى، وقد يراد بها مش ليس مجازيا، ولكن المعنى المراد أن خزائن الله مملوك مليئة، كما قال الله عز وجل: ولله خزائن السماوات والأرض. فيد الله ملأى أي بالخير والرزق، لا يغيضها نفقة، لا يغيضها أي لا ينقصها نفقة. الله يعلم، وما قوله سبحانه: وما تغيض الأرحام، وما الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد. ما تغيض يعني إيه؟ ما تنقص. وما تغيض الأرحام وما تزداد، فلا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة. تخيل خزائن الله عز وجل ويده سبحانه وتعالى مملوءة بالخير بالرزق، مهما ينفق لا ينقص مما في يد الله عز وجل من الخير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمعنى يد الله ملأ لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة. سحاء، كلمة سحاء دائمة الصب. تعرف الصب، المطر إذا نزل مطر، ولكن إذا كان مطرا غامرا يصبح كالسيل، يصب المطر صبا. فرزق الله عز وجل دائم الصب، ينزل بغزارة جدا. تخيلوا مثلا كل من على وجه الأرض ممن يأكل الأرز، تخيل الله عز وجل يخلق كل يوم كم مليون كيلو رز ويفرقها على العباد، كم مليون كيلو سمك، كم مليون كيلو لحم، كل أنواع الأرزاق اللي على وجه الأرض من خزائن الله عز وجل منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، وكل هذا الإنفاق لا ينقص مما في يد الله عز وجل من الخير. فالذي عند الله عز وجل لا ينقص، يعني أي خزينة من خزائن مهما كان فيها من مليارات يعني لو واحد عنده مثلا مليون الفوق المليون اسمه ايه؟ المليار. واحد عنده مليون مليار وانت جيت كده وانت اخد من المليون من وضع 10 جنيه نقص ولا ما نقصش؟ نقص. اما الذي عند الله يؤخذ منه ولا ينقص، ياتي مكانه. فالله عز وجل رزقه واسع ويده سحاء تصب الخير صبا لا يغيضها ولا ينقص ما في مما في يد الله عز وجل مهما انفق. ثم ضرب نصر مثلا قال ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، يعني منذ ان خلق الله السماوات والارض لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي احنا فيه ده، تخيل كام الف مليون. انا نسيت يعني فوق المليون اسمه ايه؟ المليار. فوق الف مليون انواع من الماكولات، وكل هذا لا ينقص مما في يد الله عز وجل شيء. قال وعرشه على الماء وبيده الاخرى الميزان يخفض ويرفع وبيده الاخرى، إذن هذا يدل على ان الله له يدان، وعرش الله على الماء وبيده الاخرى الميزان اي القسط العدل، يخفض ويرفع. واحد يبقى النهارده ملك مصر، ثاني يوم يبقى في ايديك كلبشته في السجن سبحانه وتعالى. واحد دلوقتي يبقى يتحكم في رقاب العباد، ثاني يوم تتلاقي اقل عسكري وقف حرس عليه في السجن، يخفض ويرفع سبحانه وتعالى. ذلك الله عز وجل قال عن نفسه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اي والله يرحمك الله. فممكن واحد دلوقتي هو يبقى مسلط على امه المصريين، ثاني يوم تلاقي يعني في غايه الذل والهوان. الله عز وجل الذي يقدر ذلك. طبعا الموضوع يحتاج الى شرحه لكن اخاف من قامه الصلاه، ولكن عرفنا المعنى المراد في هذا الحديث ان الله عز وجل له يدان، يده مليئه بالخير لا ينقص مما في خزائن الله مع كثره النفقه، واليد الاخرى فيها القسط والعدل، هو الذي يرفع والذي يخفض. طيب مش يعني مش هينفع لو قلنا في سؤال ولا ما فيش سؤال، مش هينفع عشان نقام الصلاه، ولكن ان شاء الله باذن الله لعلنا نستكمل شرح هذا الحديث في المره القادمه باذن الله. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.